أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلت نوبة الكلام إلى المرحلة السادسة التي تتناول البحث عن المقولات العشر بحسب ما ينتهي إليه التحليل. ومن المناسب قبل أن نتعرض إلى أبحاث هذه الفصول التي ذكرت في ضمن هذه المرحلة أن نتعرض أولا إلى جملة من المباحث. البحث الأول في أن المعقولات أي المفاهيم الكلية تنقسم إلى قسمين، إلى معقولات أولية ومعقولات ثانوية. ولا ينبغي إطالة البحث عن الفرق بين هذين القسمين، فقد تقدم الفرق بينهما مرارا وتكرارا، إذ قلنا إن المعقولات الأولية هي التي يكون عروضها خارجيا واتصافها خارجيا أيضا، وأما المعقولات الثانوية فهي التي يكون عروضها ذهنيا، سواء كان اتصافها ذهنيا أيضا كالمعقولات الثانوية المنطقية، أو كان اتصافها خارجيا كالمعقولات الفلسفية. بعبارة ثانية، إن المعقولات الأولية هي التي تنتزع من الخارج مباشرة، فمنشأ انتزاعها هو الخارج، فلهذه الجهة يقال إن عروضها خارجي، وهي التي تقع صفة للمصادق الخارجية، ولذلك يقال إن اتصافها خارجي أيضا. وأما المعقولات الفلسفية أو المعقولات الثانوية فهي التي يكون منشأ انتزاعها الذهن، بأن تكون منتزعة من صور المعقولات الأولية، وصور المعقولات الأولية صور ذهنية فمحلها الذهن، فتكون هذه الصور لجهة انتزاعها عن صور ذهنية معقولات ثانية لوقوعها في الدرجة الثانية من التعقل، وتكون أيضا أو يكون عروضها ذهنيا. ولكن بعض هذه المعقولات يقع صفة للمصادق الخارجية كمفهوم العلة وكمفهوم الوجود، فيقال إن زيدا موجود وإن هذه النار الخارجية علة، وهذه هي المعقولات الفلسفية. وبعضها لا يقع صفة إلا للمصادق والأفراد الذهنية كالكلي والنوعية والجنسية والفصلية وغير ذلك من المعقولات، وهذه هي المعقولات المنطقية. وإنما الذي يهمنا أن نقف عليه بالدقة هو أن المعقولات الأولية تنتزع مباشرة من الخارج، سواء في ذلك المعقولات الأولية النوعية، يعني الأنواع، يعني الماهيات النوعية، وسواء في ذلك المعقولات الماهوية الجنسية، حتى تلك التي هي واقعة في أعلى السلسلة. فكل من مفهوم الإنسان الواقع في أدنى السلسلة ومفهوم الحيوان الواقع في منتصف السلسلة ومفهوم الجسم النامي أو الجوهر على الخلاف الآتي الواقع في أعلى السلسلة، هذه المفاهيم يرحمكم الله، هذه المعقولات جميعا تسمى معقولات أولية. لأنها كلها تنتزع من الخارج مباشرة. والذي ربما يوهم أن تكون هذه المعقولات أو أن يكون بعض هذه المعقولات كمفهوم الحيوان وكمفهوم الجسم النامي أو كمفهوم الجوهر، الذي يمكن أن يوهم أن هذه المعقولات ثانوية، هي النظرية التي اشتهرت بنظرية التجريد أو نظرية التقشير. فإن لبعض الفلاسفة كلاما في طريقة انتزاع المفاهيم الكلية، فذهبوا إلى أن الذهن عندما يتوجه إلى الخارج ويتصل اتصالا وجوديا بواسطة الحواس بالخارج، فإنه ينتزع صورا حسية جزئية لتلك الأشياء التي في الخارج، ثم يقوم بعد ذلك بتقشير هذه الصور الجزئية عن العوارض التي تشخص كل صورة وتفرقها عن غيرها من الصور، إلى أن ينتهي الذهن من خلال التحليل والتقشير والتجريد إلى مفهوم صالح للانطباق على أكثر من فرد في الخارج. وهذا هو الذي يقال له المفهوم الكلي، والمفهوم الكلي هو الذي نعبر عنه بالمعقول. وأما المفاهيم الجزئية أو المفاهيم الحسية فهذه لا تسمى معقولات أساسا، فلا تقع موردا للتقسيم. هذه النظرية أوهمت أن يكون مفهوم الحيوان إنما انتزع عن المقايسة بين مفهومي الإنسان والفرس، أو بين مفاهيم الإنسان والفرس والفيل. يعني أن تكون طريقة التحليل هكذا، بأن ينظر الإنسان أولا فينتزع صورا لتلك الجزئيات، ثم يقوم بتجريد هذه الصور عن خصوصياتها التي تحصلها وتشخصها في الخارج، فينتزع أول شيء مفهوم الإنسان، ثم بعد ذلك يأخذ، شوف الآن هذه الدرجة الأولى من التعقل، انتزعنا مفهوم الإنسان، ثم بعد ذلك يأتي الذهن في مرحلة ثانية يأخذ الصورة الذهنية لكلي الإنسان الذي في الذهن، ثم يقارنه مع مفهوم ومع معقول أولي ذهني أيضا هو مفهوم الفرس، فيحاول أن يجرد هذين المفهومين وهاتين الماهيتين عن المميزات التي تفرق إحداهما عن الأخرى، فينتزع مفهوما حيوان، ثم بعد ذلك له أن يأتي بذلك المفهوم الكلي وهو مفهوم الحيوان، فيقارن بينه وبين ماهية جنسية أخرى كالحجر فينتزع الجسم، عفوا كالنبات فينتزع الجسم النامي، ثم يقارن بين الجسم بين هذا النوع من الجسم النامي وبين الحجر فينتزع مطلق الجسم، وهكذا. فنجد أنه كلما ترقينا في انتزاع جنس من آخر، فقد وقع ذلك الجنس الثاني في الدرجة الثانية من التعقل بعد تعقل الجنس الأول. فحق هذه المعقولات حينئذ أن تكون معقولات ثانوية لوقوعها في الدرجة الثانية من التعقل. والجواب على هذه الشبهة أو هذا التوهم أو هذا السؤال من جهات. الجهة الأولى، طبعا بعض هذه الجهات بنائية وبعضها مبنائية. الجهة الأولى أننا لا نعني من المعقولات الثانية ما وقع في الدرجة الثانية من التعقل، لا نعني من كلمة الثانية في المعقولات الثانية أي الصورة التي جاءت في المرتبة الثانية بعد الصورة الأولى، فإن هذا مجرد اصطلاح. بل نعني من الدرجة الثانية أو من المعقولات الثانوية هي التي تكون طريقة انتزاعها على نحو ثان مغاير لنحو انتزاع المعقولات الأولية. والمعقولات الأولية الواقعة من أسفل السلسلة إلى أعلى كلها تنتزع بنحو واحد، وإن تقدم بعضها على بعض في طريقة الانتزاع. والحاصل أن هناك فرقا بين طريقة انتزاع المعقولات الأولية وبين طريقة انتزاع المعقولات الثانوية. فإن المعقولات الأولية وإن كان ينتزعها الذهن بعد المقايسة بين مفهوم وآخر، ولكن الغرض من هذه المقايسة هو الوقوف على الجامع، أي الوصول إلى مفهوم الوحدة. الغرض من هذه المقايسة بين المفهومين هو التوحيد المفهومين، بأن يصل الذهن في عملية التحليل إلى مفهوم ينطبق عليهما معا، فهو فيهما بنحو واحد. وأما طريقة انتزاع المعقولات الثانية فهي المقارنة بين المفهومين أيضا، ولكن لا برجاء توحيدهما، ولكن برجاء العثور على معقولين أو مفهومين متغايرين. لأن المقارنة في عملية انتزاع المعقولات الثانوية إنما تكون مقارنة بين مفهومين من أجل، يعني مع دراسة حيثية تأثير كل منهما بالآخر. ولذلك نجد أن المعقولات الثانوية دائما ثنائية الأطراف، فإنك إذا انتزعت مفهوم الوحدة من مقارنة ما كان في قبل، يعني خلال عملية المقارنة بين المفهومين، عندما تنتزع مفهوم الوحدة فلا بد أن تنتزع في قباله مفهوم الكثرة، وعندما تنتزع من عملية المقارنة مفهوم الوجود فلا بد أن يقابله مفهوم العدم، وعندما تنتزع مفهوم العلة، عندما تدرس وتقارن بين مفهوم النار ومفهوم الحرارة وتدرس هذه العلاقة وهذه الحيثية بينهما، لابد إذا انتزعت من أحدهما مفهوم العلة أن تنتزع من الآخر مفهوم المعلول، لأن الغرض من المعقولات الثانوية هي المقارنة بين المفهومين من أجل الوقوف على العلاقة القائمة بينهما لا على الجامع المنطبق عليهما. وهذا الجواب كله بناء على التسليم بصحة نظرية التجريد أو التقشير. ولكن الأبحاث الفلسفية قد أثبتت أن هذه النظرية إنما تطرح في المنطق لتقريب الفكرة للمبتدئين، وأنه ليست عملية انتزاع الكل قائمة على أساس هذه النظرية، لأن هذه النظرية لا تصلح ولا تنسجم لانتزاع كل المفاهيم الكلية، لا يعني ليست قاعدة مضطردة، لأن طريقة انتزاع الكل على أساس نظرية التقشير قائمة على أن المفهوم الكلي لا يمكن للذهن أن ينتزعه إلا بعد أن يقايس بين فرد وآخر حتى ينتزع مفهوما الإنسان، فلا بد أن ينوجد هناك فردين، أن ينوجد هناك فردان، ولا بد أن يقايس الذهن بعدهما لينتزع ذلك المفهوم النوعي، ثم بعد ذلك تتم عملية المقارنة. وفيه حينئذ أول أن من المفاهيم أو من الماهيات ما ليس له إلا فرد واحد في الخارج، سواء كان وجود ذلك الفرد الواحد على نحو الانحصار كالأنواع المجردة التي هي أنواع منحصرة في فرد، أو لا كان بالإمكان أن ينوجد لها أكثر من فرد ولكن اتفق أن لم ينوجد أكثر من فرد في الخارج كالشمس التي هي فرد من نوع يقبل الانطباق على الكثيرين ولكن لم ينوجد في الخارج كثرة. حينئذ انتزاع المفهوم النوعي عن طريق نظرية التقشير أو التجريد لا تنسجم هنا ولا يمكن أن تتوفر ها هنا، لأن انتزاع الكلي عن طريق التقشير يتوقف على المقارنة بين فردين، حتى نجرد كلا منهما عن خصائصهما وعن عوارضهما المشخصة لنهتدي في نهاية المطاف إلى ذلك الجامح. ومن الواضح أن المقايسة تتوقف على وجود طرفيها، وما دام لا وجود إلا لفرد واحد في الخارج فلم تتم أطراف المقايسة. هذا أول. وثاني كيف؟ هذا خلف الفرد. هذا خلف الفرد بحسب الفرد. أولا أن المعقولات الأولية تنتزع من الخارج مباشرة. هذا هو.
خارج.
ما أنتم عم تفرض المصداق ثم تنتزع. يفترض أن ينتزع هذا المفهوم الكلي من الخارج مباشرة. وبحسب الفرد أنت تفترض أن هناك فردا ذهنيا قد افترضته أنت. هذا أولا. ثانيا نحن بحسب الفرد نفترض أن هناك فردين، ومع ذلك نجد من وجداننا أن لهما حقيقة واحدة. ثم نقارن بين هذه الأوصاف المتفارقة لنهتدي من خلال تفارق هذه الأوصاف إلى أنها ليست دخيلة في تكون الحقيقة وتقومها. جيد. الآن هذا الفرد الذهني الذي سوف تفترضه أنت، كيف ستعرف أن بعض أوصافه داخلة في المقومات أو ليست داخلة في المقومات؟ افتراض فرد آخر هو فرع معرفة ما هو داخل في الحقيقة وما هو خارج عنها. جيد. هذا أولا. ممكن جيد. ثانيا قلنا إن المفهوم الكلي إنما ينتزع من المقايسة بين فردين وتجريدهما عن مشخصاتهما العارضة، فلنا أن نسأل حينئذ كيف ينتزع الذهن الكليات العرضية، لا الكليات الجوهرية، أما المفاهيم الجوهرية الكلية فينتزعها الذهن بعد أن يجرد هذه الأفراد عن عوارضها المشخصة. الآن هذه العوارض المشخصة كيف ينتزع عنها كلياتها العرضية؟ كيف ينتزع مفهوم الكيف وفي الخارج لا يوجد إلا عارض مشخص، لأن العرض مشخص بتشخص الجوهر، ولا يمكن هنا أن نقول إن هذه العوارض المشخصة نجردها عن عوارضها المشخص، لأن العوارض المشخصة لو كان لها عوارض مشخصة لانقلبت تلك العوارض جواهر، لكانت تلك العوارض المشخصة التي لها أعراض قائمة بها، فتنقلب الأعراض المشخصة جواهر تتشخص بتلك الأعراض المشخصة اللاحقة لها. ومن هنا انحصرت طريقة انتزاع الكلي بعد ذلك بنظريتين أساسيتين. يعني النظرية الأولى وهي نظرية صدر المتألهين، وهي نظرية مهذبة لنظرية أفلاطون وتبعه عليها العلامة قدس سره وحاصله، أن الذهن عندما يتوجه إلى الخارج عن طريق حواسه وعن طريق اتصال جهازه الحسي وجهازه الإدراكي بالخارج، فإن هناك قوة وهي القوة قوة الحس المشترك، عندما يتسلط الذهن على الخارج عن طريق احتكاك الجهاز العصبي بالخارج يقوم تنفعل النفس بهذا الخارج، فتنطبع صورة حسية جزئية في الذهن عن ذلك الخارج، وليست هذه الصورة الحسية الخيالية أو ذلك الانطباع إلا مقدمة إعدادية لتهيئ النفس حتى تتوجه إلى الحقائق المجردة، إلى الحقائق المجردة، فتبدع حينئذ هذه النفس صورة كلية مشاهدة عن بعد. فعند صدر المتألهين ومن تبعه يكون هناك إدراك واحد، وهو أن النفس عندما تتصل بالخارج عن طريق احتكاك الجهاز الإدراكي بالمادة الخارجية تحصل المقدمات الإعدادية للنفس حتى تتوجه هذه النفس، كيف عالم المثل، إلى عالم الحقائق الكلية، فتبدع حينئذ النفس صورة لذلك الكل. فنفس التوجه إلى الخارج يخول النفس لأن تتوجه إلى تلك المثل فتبدع صورة كلية، فصار الكلي منتزعا من الخارج انتزاعا مباشرا. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية، وهي التي عليها بعض المعاصرين، من أن للنفس قوى متعددة، فمنها قوة الحس المشترك، ومنها قوة العقل، وعندما يتوجه الجهاز الإدراكي إلى المادة الخارجية فإن القوة الحسية تنتزع، يعني الذهن بواسطة القوة الحسية ينتزع صورة إدراكية جزئية، وبواسطة القوة العقلية فإنه ينتزع صورة إدراكية كلية. فنفس التوجه إلى المادة الخارجية يخول النفس لأن تبدع صورتين، ولكن منشأ كل صورة هي قوة خاصة من قوى الذهن. على كل حال، كلتا هاتين النظريتين تعفياننا من كل ما سبق، إذ يكون طريقة انتزاع المعقول الأول هو انتزاع من الخارج مباشرة، وأما طريقة انتزاع المعقول الثانوي فهي بعد المقارنة بين المفاهيم التي في الذهن. فالمعقولات الثانوية هي النتاج المقارنات، هي النتاج النشاط الذهني الذي يفعله الذهن عند المقارنة بين المفاهيم. كيف؟ معقول أولي. على كل النظريات معقول أولي، ولم يقل أحد أنه معقول ثاني. جيد. ثم التفت الآن خليك الآن نستطيع أن ننتزع مفهوم الحيوان من الخارج مباشرة. شوف أنت إذا قارنت بين زيد وعامر سوف تنتزع مفهوم الإنسان. الآن أنت إذا قارنت بين زيد، جيد، وبين تلك الفرس، ما هو التمام المشترك بين هذين الجزئيين؟ هو الحيوان. إذن حتى مثل هذا المفهوم يمكن أن ينتزع من الخارج مباشرة حتى على نظرية التجريد. غاية في الأمر أنه يختلف بحسب سعة دائرة النظر وضيقه. إن كانت المقايسة بين فردين من نوع واحد سوف يهتدي الذهن إلى تمام المشترك وهو هذا النوع، ولكن إذا كانت المقايسة بين فرد من نوع وفرد من نوع آخر فإن تمام المشترك أو الجامع الوحيد الذي سوف ينطبق عليهما هو ذلك الجنس، أما النوع فلن يكون مشتركا حينئذ بينهما. نعم. على
النظرية الأخيرة؟
لا ليس أشكال على النظرية الأخيرة. جيد، هذا تمام الكلام في البحث الأول بطريق مقتضب. المبحث الثاني في النشاط الذهني أو في كل أنشطة المقارنات الذهنية. ويمكننا أن نقسم أنشطة المقارنات الذهنية إلى مراحل متعددة. المرحلة الأولى مرحلة انتزاع مفهومي الوجود والعدم، يعني كيف ينتزع الذهن مفهوم الوجود ومفهوم العدم، وأغلب الكلام سوف يكون على مباني العلامة، وإن كنا سوف نشير إلى مباني متعددة في المقام. جيد، إن الذهن بعد أن يتصل أو بعد أن تتصل حواسه اتصالا وجوديا، طبعا دائما في كلماتي تعبير الاتصال الوجودي، على كل حال هذا مصطلح من نظرية المعرفة والبحث فيه طويل. جيد، بعد أن يتصل الذهن أو أن تتصل الحواس اتصالا وجوديا بالمحسوس الخارجي، فإنه ينتزع صورة ذهنية هي عين تلك المحسوسات الخارجية سوى في منشئية الآثار، فإن ما في الذهن هو عين ما في الخارج، سوى في أن ما في الذهن ليس منشأ لترتب الأثر، وما في الخارج هو منشأ لترتب الأثر على ما تقدم. ولنفترض أن الصورتين الذهنيتين اللتين حصلهما الذهن هما صورة السواد وصورة البيض، فالذهن ينظر إلى سواد خارجي فينتزع مفهوم السواد والحديث عن كلي السواد، وينتزع صورة ذهنية للبياض والحديث أيضا عن مفهوم البياض الكلي. بعد أن يتوفر الذهن على هذين المفهومين يقوم بالمقارنة بينهما، فينتزع قضايا متعددة، وهي قضايا أربعة، وهي أن البياض ليس بسواد، والسواد ليس ببياض، وأن السواد سواد، وأن البياض بياض. بعبارة ثانية، إن الذهن في الحقيقة يجري نحوين من المقارنة، فإنه عندما يقارن بين البياض والسواد ينتزع قضيتين، وهي أن البياض ليس بأسود وأن السواد ليس بأبيض، ثم بعد ذلك يقوم الذهن بالمقارنة بين أحد المفهومين ونفسه، يعني بين المفهوم الأسود وبين مفهوم السواد. أولا يقارن بين مفهوم السواد والبياض فينتزع قضية أن هذا ليس بذاك وأن ذاك ليس بهذا، ثم بعد ذلك يقارن بين كل مفهوم ونفسه لينتزع أن هذا ذاك وأن ذاك هذا، أن السواد سواد وأن البياض بياض. طبعا سنشرح هذه المقارنات كيف تحصل. فها هنا دعوة، وهي أن المقارنة تحصل أولا بين الشيئين المتغايرين، ثم تحصل ثانيا بين الشيء وذاته، فإن الذهن يقارن بين السواد والبياض، ثم بعد أن ينتزع قضيتين وهي أن السواد ليس بأبيض وأن البياض ليس بأسود يقوم بالمقارنة بين السواد ونفسه فيقول السواد أسود أو سواد، ثم بين البياض ونفسه فينتزع أن البياض بياض. والسبب في ذلك أن المقارنة وإن كانت تحصل بين الشيء وذاته فلا تحتاج بالضرورة إلى وجود مفهومين، كما في قولنا السواد سواد بالحمل الأول أو البياض بياض، غير أن قدرة الذهن على المقارنة بين الشيء وذاته هي مرحلة لاحقة ومتأخرة عن حصول المقارنة بين مفهومين اثنين، وذلك لأن الذهن إنما يتعرف على عملية التقارن بعد أن يحضر عنده مفهومان. ليش؟ حتى إذا نظر وتوجه إلى أحدهما غاب الآخر، وإذا توجه إلى الآخر غاب الأول، فيحصل بسبب غياب أحدهما وظهور الآخر. يعني توجه إلى السواد غاب البياض، توجه إلى البياض غاب السواد، فيحصل بسبب غياب أحدهما وظهور الآخر استنتاج أن أحدهما غير الآخر. ولو لم يكن في الذهن إلا مفهوم واحد ابتداء لظل ذلك المفهوم حاضرا لدى النفس ولا ينقطع النفس لا يمكن أن لا تتوجه إلى شيء، لظل ذلك المفهوم حاضرا لدى النفس، لأن فرض انقطاع التوجه يستلزم انصبابه على مفهوم آخر، والفرض عدم وجود مفهوم آخر. ومع بقاء ذلك المفهوم الواحد حاضرا من غير انقطاع، فسوف لا يحصل للنفس أي استنتاج وأي مقارنة. إذن تعدد المفاهيم في الذهن هو الذي يجعل الذهن يتعرف على عملية المقارنة، لأنه عندما يغيب توجهه عن أحد المفهومين فيفقد آثاره، فيلتفت إلى المفهوم الآخر ويتوجه له، فسوف تجد النفس أن هناك أثرا كانت قد توجهت له وقد غاب، فهذا الذي توجهت له ثانيا مغاير للذي توجهت له أولا. ولذلك عندما ينوجد مفهومان في الذهن ويتعرف الذهن على عملية التقارن الحاصلة بسبب غياب أحدهما عند التوجه إلى الآخر، يعمد الذهن حينئذ إلى إجراء عملية المقارنة بين نفس المفهوم الواحد وبين ذاته. يعني بعد وجود هذين المفهومين وبعد المقارنة والاستنتاج عند غياب التوجه وحصوله، سوف يتعرف الذهن على عملية المقارنة، ثم يقوم الذهن بعد ذلك بتطبيق عملية المقارنة هذه على المفهوم ونفسه، فيرتب ويجري عملية المقارنة بين نفس المفهوم الواحد وذاته، فيستنتج أن السواد ليس شيئا غيره، فيقال إن السواد سواد بالحمل الأول. وقد ظهر من ذلك هو الالتفات، شو نقصد من العمل الذهني إلى الالتفات؟ يعني عمليات أنشطة الذهن كلها من قبل الالتفات، يعني من قبل التوجه والمقارنة، يعني مش عملية ميكانيكية. هو يعني لابد أن يقارن بين الشيء وبين نفسه، والمقارنة بين الشيء هذه عملية تحليلية، ما شئت فعبر، ولكن يعني لا تحتاج إلى عناية، واضح. ولذلك كلها هي عمليا تحصل من غير التفات، ما في عندنا مشكلة، ولكن هذا نشاط ذهني على كل حال. يعني وقد ظهر من ذلك أمور. الأمر الأول أن الأحكام الذهنية في هذه القضايا الأربع كلها من قبيل الحمل الأول، وذلك لأن التقارن الحاصل بين أطرافها، هذه المقارنة بين هذه المفاهيم، هو تقارن بين المفاهيم الذهنية بمعزل عن النظر إلى الخارج، أو فقل هي مقارنة بين صورتين منتزعتين من الخارج بمعزل عن محكيهما في الخارج، نظرت إلى نفس المفهوم بما هو. الأمر الثاني أن هذه القضايا لما كان نتاج عملية المقارنة فالعملية المذكورة، هذه عملية المقارنة هي التي تشكل القضايا التصديقية. يعني هكذا تتولد المعارف التصديقية من المعارف التصورية. يعني في نظرية المعرفة، حتى في باب قيمة المعرفة، أو عفوا في باب نمو المعرفة، بعد أن نعطي قيمة للمعرفة الحضورية ثم نبين أن المعارف الحضورية هي التي تكون منشأ للمعارف الحصولية، يعني للعلوم الحصولية، للتصورات الحصولية، ثم بعد ذلك يبينون كيف أن التصور سوف يتحول إلى تصديق، لابد أن تتسلسل في عملية نمو المعارف حتى ترجع المعارف كلها إلى مصدر له قيمة معرفية وهو العلم الحضوري. على كل حال هذا ليس بحثنا هنا. نقول إن هذه القضايا لما كانت نتاج عملية المقارنة فالعملية المذكورة هي التي تمكن الذهن من انتزاع القضايا التصديقية، وهي التي تمكن الذهن من إصدار أحكام إيجابية وسلبية. فالإيجاب أن نقول السواد سواد، والسلب هو أن نقول السواد ليس ببياض. وبالجملة فإن الأحكام الذهنية، قريبا سنتعرف على معنى جديد للوجود الرابط يلائم ما ذكره العلامة، واستدل على وجود العين للرابط عن طريق القضية، صحيح؟ عن طريق أجزاء القضية، سوف نتعرف على معنى جديد. إذن بالجملة الأحكام الذهنية هي وليدة المقارنة. الأمر الثالث أن عملية المقارنة هذه هي نتاج التجربة الحضورية، بمعنى أن الذهن بعد أن يتوجه إلى المحسوس الخارجي الأسود، هذا الشيء الأسود الذي في الخارج، ويتصل بالخارج ويرتبط ارتباطا وجوديا، ينتزع صورة ذهنية عن ذلك الخارج ويضعها في الحافظة، ثم يقطع اتصاله بهذا الخارج ويتصل اتصالا وجوديا آخر بمحسوس آخر هو ذلك الشيء الأبيض. عندما يقطع اتصاله الخارجي بذلك الشيء الأسود لا يجد حضورا حينئذ لصورة السواد، وإنما ينتزع صورة حصولية مغايرة وهي صورة الأبيض. الأمر الرابع أن أول أنشطة الذهن بعد تلقي المفاهيم من الخارج، دعك من تلقي المفاهيم من الخارج، هذه معقولات أولية قلنا، أول أنشطة الذهن بعد تلقي المفاهيم من الخارج هي نتائج مقارناته، والحكم على هذا بأنه ذاك وعلى هذا بأنه ليس بذاك. إذن هذا هو أول نشاط ذهني بعد انتزاع المفاهيم من الخارج، هو الحكم الذهني، الحكم بأحد المفهومين على الآخر وسلب أحد المفهومين عن الآخر. وخالف في ذلك بعض الباحثين، فذهب إلى أن النشاط الأولي للذهن بعد انتزاع المفاهيم من الخارج، أول نشاط بعد أن تنتزع هذه المفاهيم من الخارج، أول نشاط ذهني ما هو؟ قال هو الحكم بوجود الواقعية، والحكم بتحقق الخارج وتحقق الوجود الخارجي، لا أنك تنتزع هذه الأحكام الذهنية. أول شيء يفعله الذهن بعد أن تنتزع هذه المفاهيم من الخارج هو أن تحكم بالوجود والحقائق، بالوجود العيني.
كل انتزاع
كيف؟
كل انتزاع
أن تحكم بوجود الواقعية العينية، وأن تحكم بتحقق الخارج، وأن تحكم بالوجود الخارج. وهذا محل بحث، وذلك لأن الحكم بالواقعية العينية والحكم بثبوت الخارج هو حكم على الوجود الخارجي بالوجود والثبوت والتحقق، أو فقل هو حكم على الوجود بالوجود، والحكم على الشيء وبالشيء فرع تصوره، فلا بد أن يكون مفهوم الوجود متصورا في رتبة سابقة، وأن يكون له محل وتحقق في الذهن في رتبة سابقة. فلا بد للذهن أن ينتزع مفهومي الوجود والعدم أولا قبل الحكم بهما على الواقع، وإنما يحصل الذهن عليهما بالمقارنة بين المفاهيم على ما سيأتي في المرحلة الثانية. فظهر أن النشاط الأولي للذهن هي تلك الاستنتاجات التي ينتهي إليها بسبب المقارنة بين المفاهيم، وليس النشاط الأولي للذهن هو الحكم على الواقعية العينية. وكأن هذا الباحث عندما نظر إلى ضرورة وجود الواقعية العينية خارجا في رتبة أولى، زعم أن تصور أو أن أول تصور للمفاهيم سوف يكون هذا مفهوم الواقعية العينية. هناك فارق بينهما، هذا من جهة وجودية وذاك من جهة حكائية ومعرفية. كيف كان هذه المرحلة الأولى بعد المرحلة الثانية؟ ثم نختم صغير. المرحلة الثانية، إذن المرحلة الأولى هي أن الذهن عندما يقارن بين المفهومين ينتزع قضايا أربع، وهي أن ألف هو باء وباء هو ألف، عفوا ألف ليس باء وباء ليس بألف، وأن ألف هو ألف وأن باء هو باء، كل ذلك بالحمل الأول. المرحلة الثانية مرحلة توليد مفهوم الوجود ومفهوم العدم وبيانه. بيان هذه المرحلة موقوف على مقدمتين. المقدمة الأولى في البحث عن أجزاء القضية الموجبة، والمقدمة الثانية في البحث عن أجزاء القضية السالبة. فإن القضية إما موجبة وإما سالبة، وكل منهما إما حملية وإما شرطية. الكلام عن الموجبة الحملية والسالبة الحملية. نريد أن نحلل، عندنا قضايا أربع، هي أن هذا ذاك وذاك هذا إلى آخره. هذه القضايا منها ما هو موجب ومنها ما هو سالب، لابد أن نحلل هذه القضايا. يقع الكلام في أجزاء القضية الموجبة الحملية. والمراد من القضية الموجبة الحملية ها هنا القضية الذهنية لا القضية اللفظية، يعني لا نفس الألفاظ التي تحكي عن تلك القضية. فإن في اللغة العربية مثلا لا يوجد لفظ يعبر به عن الرابط بين الموضوع والمحمول، بخلاف ما عليه اللغة الفارسية، فإن لفظ أس مثلا هو الذي يربط بين اللفظين. إذن المراد من أجزاء القضية هنا نريد القضية الذهنية، يعني بحسب ما تتشكل في الذهن لا القضية اللفظية. أما القضية الحملية فقد وقع الخلاف في أجزائها على أقوال أربعة. القول الأول ما عليه ابن سينا وصدر المتألهين من أن للقضية الحملية الموجبة الذهنية أربعة أجزاء. أجزاء القضية الحملية عندهما أربعة، وهي تصور الموضوع في زيد قائم، تصور زيد، تصور المحمول، تصور القيام، يعني تصور النسبة بين زيد والقيام، أي تصور خصوص القيام المنسوب إلى زيد. يعني أولا تتصور مطلق تتصور زيد، تتصور القيام، ثم تتصور القيام حال كونه صادرا من زيد، هذه النسبة. والجزء الرابع هو الحكم، أي الحكم على هذه النسبة بأن لها مطابقا في الخارج، أو الحكم عليها بأن لا، الحكم عليها بأن لها مطابق، الكلام في الأجزاء في القضية الحمل الموجبة ليس في القضية السابقة. إذن أجزاء القضية أربع: تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبة بينهما، والحكم على هذه النسبة بأن لها مطابقا في الخارج. النظرية الثانية أو القول الثاني هي نظرية المتأخرين من المسلمين، وحاصلها أن أجزاء القضية ثلاثة، قضية الحملية طبعا الموجبة، أن أجزاء القضية ثلاثة لا أربعة، وهي تصور الموضوع، وتصور المحمول، والنسبة التي هي نفس الحكم. بمعنى أن نسبة القيام إلى زيد هي عين الحكم عليه بالقيام. الآن بعض هذه النظريات سوف لا نعلق عليه.
تصور
النسبة هو نفس، لا، النسبة هي الحكم، النسبة ليست تصورا، النسبة هي نفس الحكم. هذا سيأتي في طيات البحث، نستعرض فقط الأقوال. النظرية الثالثة أنها، وهي نظرية بعض الغربيين، أن أجزاء القضية الموجبة مركبة، عفواً، أجزاء القضية الموجبة جزآن فقط، وهما الموضوع والمحمول، بدعوى أن التصاق الموضوع بالمحمول ليس مسبباً عن وجود نسبة ورابط بينهما، بل إن الموضوع لما كان ملتصقاً بالمحمول في الخارج، يعني القيام زيد، هناك التصاق بين القيام وبين زيد في الخارج، وكان أحدهما مقترنا بالآخر اقترانا مؤكدا، فيحصل من استحضار أحدهما في الذهن تداع للمعاني، فيحضر الآخر ملتصقا به فتتشكل القضية. فليس بين طرفي القضية نسبة أو ربط أو حكم، وإنما هناك موضوع ومحمول فقط. ولكن لما كان هناك اقتران أكيد بينها هذين المفهومين في الخارج، حصل من حضور أحدهما في الذهن حضور الآخر من باب تداعي المعاني. وتداعي المعاني هذا إما ينشأ من الاقتران، أو ينشأ من التشابه، أو ينشأ من التضاد وغير ذلك. النظرية الرابعة: ما عليه العلامة قدس سره من أن أجزاء القضية الموجبة ثلاثة، ولكنها ليست عبارة عن تصور الموضوع وتصور المحمول والنسبة، بل هي تصور الموضوع، تصور المحمول، والحكم، من غير ضرورة لتصور النسبة. وذلك لأن النسبة، شو يعني النسبة؟ هي تصور المحمول حال كونه وصفا للموضوع، يعني تصور القيام حال كونه وصفا لزيد، يعني خصوص القيام الصادر من زيد. وذلك لأن النسبة التي هي تصور المحمول حال كونه قائما في المحمول مما لا وجود لها في الخارج، ليس لها ما بإزاء في الخارج، بل ليس في الخارج وجود إلا للموضوع لزيد والمحمول والقيام. وإذا لم يكن في الخارج إلا الموضوع والمحمول، فإن الذهن إنما ينتزع مفهومين اثنين، هما مفهوم زيد ومفهوم القيام. ثم إن الذهن بعد أن يتوجه إلى الخارج ويلاحظ ارتباطهما، فإنه يحكم باتصالهما، وهذا معنى الحكم بالثبوت، أي الحكم بثبوت أحدهما للآخر. نعم، هذا لا يعني أن الذهن غير قادر على تصور النسبة، التفت، الذهن له قدرة على تصور النسبة وهو خصوص القيام المنتسب إلى زيد، غير أن هذا التصور ليس ضروريا لحصول القضية، بل هو مجرد نشاط ذهني تبرعي يكون توطئة لحصول الحكم، بل التحقيق أن تصور النسبة نشاط ذهني مخترع بعد حصول الحكم لا قبله. الذهن بعد أن يحكم على زيد بالقيام، بعد أن يأخذ مفهوم زيد ومفهوم القيام ويرى التصاقهما في الخارج فيحكم بهذا الالتصاق، ينتزع بعد ذلك صورة ذهنية للنسبة، صورة ينتزع النسبة لتكون هذه النسبة تعبيرا حصوليا عن هذا، عن هذه القضية. وذلك لما عرفنا من أنه يكفي لحصول الحكم توجه النفس إلى الخارج واطلاعها على هذا الارتباط الوجود القائم بين الشيئين. خليني بعد عشان يختم وأنا بسمعك رح يبلش الدرس اللي بعد. وحيث كان الحكم هو الجزء الأخير للقضية عند العلامة، التفت جيد، الحكم عند العلامة هو الجزء الأخير للقضية، وتصور النسبة يكون حاصلا بعده، فتكون النسبة خارجة عن أجزاء القضية قطعا. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى في أجزاء القضية الموجبة، يقع الكلام في القضية السالبة، ثم بعد ذلك ندخل في المطلوب. والحمد لله رب العالمين.